الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأبرار. وعجل فرجهم ولا من عداهم. هناك بعض الروايات تتمة لأقسام الوجوب موثقة للسكوني تتم استدراك أقسام التكليف، تتم للسكوني عفوا تتم موثقة للسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين: السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيرها خطيئة. أعيد عبارة الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة يعني في النوافل مثلا الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيرها خطيئة. غير خطيئة عنده أي وينها في التهذيب؟ في بعد مصدر آخر له أي صح في نسخة أخرى غير خطيئة؟ على يتحل هذا تقسيم بعد للسنة، السنة النبوية مثلا إلزامية وفي إلزام غير إلزامية وتركها غير خطيئة. الصدوق نقل خطبة لأمير المؤمنين يوم الفطر: تركها الضلالة، طبعا مو بس معصية، شوف الضلالة درجة نمط من نمط نوع من المعصية. هذا البحث هو مر بنا أنه تقسيم وتنويع المخالفات مهم لو يصير عليه بحث لكثير من العلوم الدينية. الصدوق نقل خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يوم الفطر فقال، وذكر خطبة منها: فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم. كيف تجتمع الفريضة مع السنة النبوية؟ لعلها من هالباب، يعني أصل التشريع فريضة من الله: صلي ربك وانحر، الآية شنو مرتبطة بزكاة الفطرة؟ لعل هذه نعم، وبعد في آية أخرى، المهم في آيات دالة على زكاة الفطرة. أي نعم، فأصل التشريع فريضة واجبة، وإن كلمة واجبة في الروايات أو في بيانات الوحي بمعنى ثابت وليس واجب بمعنى لزوم. غالبا كلمة واجب يعني ثابت، تشريعه ثابت. فاذكر الله يذكر، نعم، فإنها سنة. أما التقدير للزكاة تكون سنة من النبي، من هل بهاللحظة تكون سنة نبوية وفريضة إلهية، تشريعان فيها يعني. العم هم روت هذه، نعم، في معاصي البارقي إلى غير خطيئة. السرخسي في المبسوط من علماء الحنفية، أيضا روى هذه الرواية، فهو يمثل إلى السنة القسم الأول في الرواية نحو صلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة بالجماعة، إن هذه سنة وتركها إلى ضلالة. صلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة بالجماعة، ولهذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب، ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا عليها ليأتوا بها. هذا الحكم طبعا أذان الإعلام هو في نفسه مستحب ولكنه معلم واجب. أي نعم، من جهة أنه شعير ومعلم واجب واجب. أما كل بقاع المدينة، أحياء المدينة يخفضون صوت الأذان، الجيران ليتأذون من القبيل، يعني يكون حق مدني والحجر، هذا خلاف كون شعيرا. من هو أذان علام، وهذا ليس من حق أحد أن يعني هذا المعلم يخفته أو يخفضه. هذه ذكروا فقهاء الشيعة، لو تركها ترك الأذان، أنا حتى ذكر صلاة الجماعة، لو تركها قوم ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قتلوا عليها ليأتوا بها. حتى صلاة الجماعة حسب بيان هذا الحنفي، صلاة الجماعة صحيح هي مستحبة، لكن كمعلم في المدينة واجب كفائي. والثاني له السنة ليس إلى خطيئة تركها، ما نقل من طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله في قيامه وقعوده ولباسه وركوبه وسننه في العبادات متبوعة أيضا، فمنها ما يكره تركها ومنها ما يكون التارك مسيئا، يعني صغيرا من الصغائر. كثير من السنن التي أفتى بها المشهور المتأخرين أنها مستحبة عبر، لا أقول أكثرها، كثير عبر في نصوصها أن التارك لها مسيء، مسيء يعني مرتكب سيئة صغيرة. ومنها ما يكون متبع لها محسنا ولا يكون التارك لها مسيئا، إلى بقية الكلام. على اتحال هذا تتمة، بقي قبل أن ندخل لبحوث الأعلام في جهات الوجوب الأبعاد الكلامية في البحث الوجوب، تلخص أن الوجوب ماهيته هي الماهية قريب الماهية اللغوية بمعنى اللابدية الضرورة، ولكن ضرورة يعني ضرورة مقصود اللابدية هي على درجات. كان كلام لم يعني لم نخوض فيه أخذنا في جهات أخرى وهو أصل البحث عند الوجوب دلالته مادة الأمر أو هيئة الأمر أو في جانب الحرمة مادة النهي أو هيئة النهي الدلالة عليه استعمالية وضعية استعمالية تفهيمية جدية يعني بالإطلاق إذا كان هي من مراتب الدلالة الجدية أو بحكم العاقل. طبعا حكم العقل بعد أيضا هو كذلك كما يقول ابن عيني في بعض كلامه وإن لم يكن في المقام حكم العقل تارة بمثابة قرينة في الكلام محتفة بالكلام يعني بين فيكون قرينة يكون من شؤون الدلالة دلالة الكلام شؤون دلالة الكلام من شؤون دلالة الكلام. فبالتالي دلالة جدية ولكنها غير قرينة الإطلاق. وتارة يكون حكم العقل ليس بين واضح يعني لتدبر أو كذا فيحكم به العقل فبالتالي هذا لا يعتبر من شؤون الكلام. دلالة عقلية مترتبة على الدلالة اللفظية فيكون من الأحكام العقلية غير المستقلة. هذا بحث سيال طبعا في تمييز أحكام العقل وارتباط أحكام العقل بالدلالة اللفظية والظهور. متى يعد حكم العقل من شؤون الظهور ومتى يعد حكم العقل مترتبا على الظهور؟ طبعا هاي كلام الميزنائي نقلته. هناك من يبني على أنه لا مطلقة أحكام العقل ولو كانت نظرية هي من مراتب الدلالة. غاية الأمر تكون إن كان الحكم العقلي النظري خفي حتى لو كان خفي حتى لو كان متوغل في النظرية يكون حكم العقل من شؤون الدلالة الخفية غاية الأمر. فأحكام العقل المترتبة على مدلول الدليل اللفظي هي أحكام العقل من شؤون الدلالة ولو كانت هذه الدلالة خفية كما لو كان حكم العقل النظري ليس بين. فإن قسم التأويل هناك من الأعلام من يذهب إلى هذا المبنى مطلقة الأحكام العقلية بينة أو غير بينة هي من الدلالة. راكم البينة من الدلالة الجلية غير البينة إذا متوغل في النظرية يكون من الدلالة الخفية لكنه من الدلالة. هذا قول ثاني في الأحكام العقلية. هذا البحث في الظهور لكن يعني يجب التفات له. قول ثالث يقول لا أحكام العقل أصلا مطلقة خارج عن الدلالة إنما هو حكم العقل على المدلول تابع للمنظومة العقلية. على أي حال أي مكان شنو الثمرة في ثمرة لكن مو من الضروري أن نتعرض لها إجمالا. فبالتالي إذن الدلالة على الوجوب هل هي بحكم العقل القول الثالث أو بالإطلاق؟ يعبر عن دلالة المادة أو الهيئة على الأمر، مادة الأمر على الوجوب بالإطلاق، يعني بقرينة الإطلاق. والقول أولا استعمالية وضعية وتفهيمية. على أي حال يمكن توجيه كون دلالة مادة الأمر أو مادة النهي وضعية بهذا المعنى، بمعنى أن مادة الأمر لا هيئة الأمر ومادة النهي لا هيئة النهي، يختلف أن مادة الأمر لابد أن يستعملها العالي تجاه الداني، مر بنا، واستعمال عالي تجاه الداني لابد العالي علوه له ولاية، مو تعالي هو عالي. فإذا كان عالي فنفس علوه فالطلب هو يكتسب الوجوب هالمعنى، لأن الطلب من العالي من له علو ولا يعني على الداني، يعني منشأ الوجوب بالتالي هو تستطيع أن تقول بذرة الوجوب مثلا محل منشأ انتزاع، إيه بالتالي من شؤون الاستعمال، نعم من شؤون الاستعمال أن يكون ذكره قال أنه من العالي للداني. فبهذا المعنى على كل يمكن يعني تقريبا أنه نفس المعنى الوضعي أو الاستعمالي ليس خارج مباين عن معنى الوجوب، منشأ انتزاع الوجوب هو في المعنى الوضعي أو الاستعمالي أو التفهيمي. وكذلك في هيئة الأمر إذا استعملها العالي، أو هيئة النهي إذا استعمل العالي بهالمعنى، مثلا يقال أنه يقرر للوجوب منشأ أو للإلزام منشأ، هذا توجيه على إتحاد بهالمقدار، بهالمقدار لأنه نفس مفاد الوجوب هو مفاد موضوع له مادة النهي أو مادة الأولى. الإطلاق أيضا له تقريب صحيح، المراد هنا من الإطلاق قرب بعدة تقريبات، إطلاق يعني لم يرخص الشارع، فلم يرخص فالطلب بقول مطلق هذا متناسب مع الضرورة والإلزام، ليس متناسب مع الناد والأولوية. وكأنما الفاصل المهوي بين الندب والكراهة من جانب والوجوب والحرم من جانب آخر هو أن الطلب من العالي للداني في الوجوب والحرمة يعني بنحو مطلق لا يرفع اليد عنا، لا يرفع اليد عنا بأن معنى يعني ليس في رخصة في الترك، فليس أولوية بل هو يكون بنحو البت، بتي ضروري لابدي بهالمعنى، هذا تقريب الإطلاق. تقريب آخر الإطلاق ثم يذكر أنه الوجوب أكمل معنيي الطلب، مثلا ذروة الطلب، فالإطلاق هنا الإطلاق بمعنى إرسال الكلمة، إرسال مادة الأمر أو إرسال مادة النهي، ينصرف ينسبق إلى أكمل الفردين، إلى أكمل الفردين. الإطلاق مقابل التقييد، الإطلاق في إصطلاح الأصوليين أو حتى البلاغيين يستعمل بمعاني عديدة، منها الإرسال، إرسال اللفظ. على كل استعمال اللفظ، إرسال اللفظ، هذا تقريب آخر، وهذا يعني متقاربة قريبة، هذه الوجوه، وإن لم يكن واحد منها بمفرده قد ما يكون مكتمل الوجه. تقريب آخر الإطلاق أيضا أن ماهية الوجوب، أن ماهية الوجوب مأخوذ فيها يعني باعتبار هذه ماهية الوجوب على صعيد المدلول الجدي تكتمل، لا على صعيد المدلول الاستعمالي والتفهيمي، على صعيد المدلول التفهيمي والاستعمالي مجرد طلب أو نسبة باعثة أو نسبة زاجرة حسب اختلاف الأقوال في معنى الوضعي لمادة الأمر أو مادة النهي. لكن على صعيد المدلول الجدي ما لا يكون هناك إطلاق، عندما يكون هناك إطلاق يعني يريده على أي حال ولم يرخص، هذا لم يرخص ويريد على أي حال دلالة وقرينة على الفصل المقوم للنسبة الباعثة أو النسبة الزاجرة. فصل مقوم، دلالة الفصل المقوم ما هو الوجوب البت واللابدية. على كل هذه تقريبات متقاربة للمعنى الإطلاق قريبة من بعضها البعض لا بأس بها. أما من ذهب لأنه معنى العقل فيذكر تقريبات أن الوجوب ليس معنى وضعي وليس معنى استعمالي وليس معنى تفهيمي بل حتى ولا الإطلاق، بل من باب أنه عدم الإذن في الترخيص، عدم الإذن، الإذن التشريعي يحكم العقل حينئذ أن الطلب من المولى من له ولاية، يحكم العقل بالحق الطاعة لزوم الطاعة من هذا الباب. على كل القرينة العقلية بهذا التقريب أنه حق الطاعة أو الولاية أو ما شابه ذلك، هذه القرينة العقلية أو الحكم العقلي قريب على كل بعد من التقريبات التي مرت في الإطلاق أو في، وهي لا ليست متدافعة هذه الأقوال بالدقة، يعني نستطيع أن نقول هذه الأقوال متعارضة مع بعضها البعض، فبالتالي الوجوب له مثل ما يقال نطفة ثم علقة ثم مثلا تبلور، بل معنى صحيح منشأ انتزاع ثم تبلور ثم بهالمقدار تطور الدلالة على الوجوب يصح التعبير. يبقى مطلب قبل أن نذهب إلى الجهات الأخرى يجب أن نلتفت إليه، مر بنا ولكن نعيد التنبيه عليه بصياغة أخرى وبتنبيه آخر، أن مفاد أو معاني مادة الأمر أو هيئة الأمر أو النهي وهيئة النهي، هذه المعاني على الصعيد الاستعمالي أو الوضعي أو التفهيمي أو الجدي، هذه المعاني ليست حكما اعتباريا، هذه دلالات على المتن الواقعي للحكم من عالم الدلالة. المتن الواقعي شيء آخر، متوقعي عالم الاعتبار، السلوح المحفوظ، الدستور، قوانين مثلا الرسمية النيابية حسب القانون الوضعي أو القانون السماوي. فالحكم كثبوت وراء الدلالة، سوراء بأي معنى، المهم يعني يغاير الدلالة، الحكم ثبوتان متنا يغاير الدلالة، هذه مراحل الدلالة للحكم ليست نفس الحكم، هذه نكتة يجب أن لا ننساها. إذا ننساها هنا في البين بغض النظر عن ما مر بنا بعد، تذكرون الأحكام التي في الدين في دائرة الدين. مر بنا أن إنشاؤها ليس بإبلاغ سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في أوان بعثته للناس، على تدريج في البيان وليس تدريج في إنشاء الأحكام الدينية. الأحكام الدينية يعني لابد يفصل هكذا تفصيل بالنسبة إلى سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وكثير من الأنبياء، أن الأحكام التي في الدين في دائرة الدين هذا الإنشاء الموجود من مادة الأمر وكذا، هذا الإنشاء يحمل على أنه بمعنى الإخبار، لأنه إنشاء حقيقي. لمن الإنشاء الحقيقي هو الذي ينوجد الحكم ولو ثبوتا بآلية الإثبات. الآن مثلا عندما يقول المكلف لله علي، لله علي دلالة ومو دلالة؟ دلالة وإنشاء. هذه الدلالة والإنشاء هي توجد ثبوتا ماذا؟ وجوب النذر الجزئي الخاص على ذمة المكلف، لأن الإنشاء عرف عند المشهور ما هو الإنشاء؟ إيجاد المعنى اعتبارا باللفظ، هذا المعنى الصحيح يعني الذي ذهب إليه المشهور في الإنشاء، إيجاد المعنى باللفظ، فإيجاد وجود ثبوتي بتوسط الإثبات، بخلاف الإخبار جملة خبرية دلالة كلامية لكن الثبوت لا ينوجد بالدلالة، بل الثبوت منوجد قبل الدلالة، سواء مستقبل بعد أسباب وجوده ليس الدلالة، بخلاف باب الإنشاء. باب الإنشاء أسباب وجود الثبوت هو نفس الإنشاء. طبعا المقدار أقصد المفروض يصير واضح عند الأخوان فرق باب الإنشاء عن باب الإخبار. هذا في الأحكام التي في الشريعة قابل التصوير. مر بنا فرق بين أحكام في دائرة الدين والأحكام التي هي في دائرة الشريعة. الأحكام التي في دائرة الدين كما بيّن الإمام الصادق عليه السلام، الأحكام التي في دائرة الدين أصول الواجبات وأصول المحرمات، وهذه لم يبعث نبي من الأنبياء من قبل الله إلا بعث بها، هي موجودة في اللوح المحفوظ، والدين لا ينسخ ولا يتغير. ليس لكل منكم جعلنا دينا، لا، إن إبراهيم كان حنيفا مسلما قانتا لله وكذا. فالدين كل الأنبياء على دين واحد، أممهم حرفت الدين هذا بحث آخر، لكن الشرائع وهي تفاصيل وتفاصيل التفاصيل في الفروع، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، أربع ركعات، ركعتين، الركوع كيف يكون، السجود كيف يكون، تفاصيل هذه، هذه التفاصيل من الشريعة. أصل وجوب الصلاة من الدين، أصل وجوب الصيام الجهاد من الدين. ولذلك حتى الملائكة عندهم جهاد، في جهاد يجاهدون، القرآن يبين فيديو كامل عن في فيديو يعني في غزوات النبي، العدسة القرآنية تبين أن الملائكة عندهم جهاد، انضامت ويا الشياطين ويا الجن بل حتى ويا الانس الكفار. القران لمن يؤمن بالقران ثم يؤمن بالقران بحث اخر، هذه عدسه قرانيه موجوده. ثم اريد ندخل في الملف، ولو ملف لطيف بس موجود، موجود في القران الكريم. ثم يقول لي في روايه انا ما اؤمن بالروايات، موجود في القران الكريم ملف. بل في غزوه احد أتى النبي إلى المدينة المنورة بعدما انتصر ثانية المسلمين، وإن كانت كتب التاريخ عتمت على النصر الثاني في أحد للمسلمين، لأنه وقع بيد علي بن أبي طالب. هو كل شيء يرتبط بعلي بن أبي طالب هذا مضر عندهم بصحتهم على كل المهم يعتموه، ولا هو انتصر المسلمون فهزموا ثم انتصروا بعلي في أحد، وحذف هذا المقطع الفيلم من كتب التاريخ يحذف بس تشوف رذاذة موجود. المهم فبعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، وإلا إذا كانت قريش هزمت المسلمين في أحد وانتهت المعركة به نصر قريش، لما لا تغير قريش لنهب أموال المدينة المنورة وسبي النساء؟ كلش هم متعففين. شوف اللعبة، قال يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأحد المسلمين انظر قريش تركب الجمال أو تركب الفرس، إذا تركب الفرس بغيوا عن المدينة، إذا تركب الجمال لا. وكلش عفيفين قريش صراحة، هم مثلوا بجثمان حمزة ما تركوا يتركون يعني المدينة حاجة. هذا أي تاريخ فيه طمس لقضايا كثيرة جدا، هاي بعد عينك عينك بالآلاف حضروا أحد ومع ذلك يطمس تتمة قوقعة أحد. وكثير من وقائع وأحداث النبي الحلقات التي ترتبط بعلي بن أبي طالب أو بأهل بيت طمست، ومع طمسها لكنه سبحان الله آثارها موجودة. المهم فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة فوضع يعني لباس الحرب الدرع وكذا، فأتاه جبرائيل قال إن الملائكة لم تضع سلاحها، كيف وضعت يا رسول الله؟ قال ها شو؟ قال قريش تهدد تريد تسوي عند حمراء الأسد في تواجه. قال يلا بسم الله. فشرط الرسول أن لا يأتي معي إلا جريح، أما الهاربين والهاربات والفارين والفارات هؤلاء لم يسوغ لهم أن يأتوا إلى بدر الصغرى. بدر الصغرى وقعت واقعة بعد الذين قالوا لهم إن الناس أعدوا لكم فزادهم إيمانا كذا، وبعدهم شرده قريش في حمراء الأسد. المهم سميت بدر الصغرى الثانية، يعني مقصود ان الملائكة تضع لامة الحرب لا تضع، وهلما جرى له معنى. على كل له معنى، والقرآن يسلط الضوء عليها. فنرجع الى ذا المطلب عفوا، وهو انتهى بس خلينا خلاصة. الخلاصة أن الأحكام الدينية التي من دائرة الدين هذه الأحكام قبل الإنشاء، أما الأحكام التي في التشريع نعم هذه بالإنشاء. أصل الجهاد نشترك نحن والجن والملائكة وال فيه، لأن من الدين تفاصيل تختلف، وهذه بحوث لو لم يبينها أئمة البيت لم يدع عنها أحد، وصلى الله على محمد وعلى آله.